فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه يعني عندي والله هي أهم ما يكون من أبواب الحضور، لأنها على الأقل تفسح المجال ليتضح الأمر لمن أراد الله حقا ومن أراد رسوله حقا ومن أراد نصرة الدين حقا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ويطبق ويربي، وهم على يد النبي صلى الله عليه وسلم، بين يدي النبي، يعني يستلهمون من النبي صلى الله عليه وسلم الأدب والعلم والعمل والتطبيق والشجاعة والقوة والإقدام ونصرة الدين. هذا كله يطبق عمليا فيما يبنيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن نعلم أن المسألة أعظم مما تكون، هي أننا نريد بناء الأمة. إن أردت أن تبني الأمة فعليك برفع راية مالك عندما قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وهذا كلام لا فصال فيه، يعني هذا الكلام لا فصال فيه، وليس مثل مالك من يأتي بمثل هذه الأمور على غير روية أو على غير تأصيل. مش التأصيل اللي عنده جعله يقول ذلك، مالك ده كلام مجمل. سيدي يعني جيد، فإن أمنوا في الآية، لكن عندنا الصريح في هذا الباب من كان على ما أنا عليه اليوم وأيش أصحاب. ظاهر جدا النص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحاب. وهذه مسألة عظيمة في هذا الباب، لذلك قال الإمام مالك ما قال. يعني كنا قد تكلمنا على تربية الوسط الملتزم أو تربية المدينة الإسلامية التي ستبقى، يعني أو الله تعالى هيأها لبناء الأمة الإسلامية، وانطلاقة الدعوة كانت من هذه البلدة التي أو المدينة التي اختارها الله جل في علاه هجرة للنبي صلى الله عليه وسلم وتأسيسا لبناء الأمة الإسلامية، قوام الأمة الإسلامية من المدينة، انتصارات الأمة الإسلامية من المدينة، تمكين الأمة الإسلامية من المدينة، الخلافة من المدينة، أقول الخلافة الراشدة من المدينة. ولذلك كان العتب حتى والمراجعة لعلي بن أبي طالب أنه نقلها. فلذلك نقول العين تنزل يعني سريعا إلى 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 هذه المدينة. وقد تكلمنا على مدار أسبوعين أو ثلاثة كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجتمع الرباني، الجيل الذي تمكن من الدنيا بأسرها، الجيل الذي نشر الدعوة صدقا لله جل في علاه وعبدوا العباد رب العباد في مدة وجيزة من عمر الزمن. هذا الجيل رباه النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه وعلى عينه، والله جل في علاه قد منحهم ما لم يمنح غيرهم، وقد زكاهم من فوق سبع سماوات، ومكن لهم وأعطاهم ومنحهم سبحانه جل في علاه ورفعهم. ولذلك جعل الله نصرة الدين على أيديهم وتمكنوا من العباد، فعبدوهم لرب العباد ورفعوا مكانتهم ورفعوا خصيصتهم. ولذلك أقول لا بد من أن تضع العين نصف أو نصف العين على هؤلاء الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. المدينة أيضا بتهيئتها للناس تكون انطلاقة لتأسيس الدولة الإسلامية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها هكذا. المدينة كان فيها ما فيها من اللأواء والشدة والأمراض، ما كان يستطيع أحد أن يتحمل ما فيها. ولذلك ترى في حديث العرانيين بأنهم لما دخلوا المدينة اشتوى جو المدينة، ما يستطيعون التحمل واشتد الأمر عليهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ورد فيهم هذا الضعف وعدم الاحتمال قال: اذهبوا فخرجوا إلى إبل الصدقة، وقال: فاشربوا من ألبانها وأبوالها. فلما صحوا وأعطاهم الله القوة، وهذا خارج المدينة ما استطاعوا التحمل جو المدينة، لكنهم شوف ارتدوا، وهذه أول شؤم كان عليهم أنهم خرجوا من المدينة، لأن دخول المدينة معناها الأمان والأمن والسلامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سنبين كيف بين أن الأمن والأمان حقا في المدينة، وأن الرفعة والسلامة في الدنيا وفي الآخرة المدينة. قال والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. لما صحوا وش فعلوا؟ قتلوا الراعي وأخذوا إبل الصدقة وخانوا الله ورسوله. لذلك سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم وقطع أيديهم أرجلهم من خلاف، سواء كان قصاصا أو كان محاربة على المسألة الفقهية. نحن لسنا بصدد المسألة الفقهية، نحن بصدد كيفية أصلا أنهم لما اجتاهوا المدينة ولم يعني يحتمل واحد منهم أن يجلس في المدينة طردهم الله جل في علاه. ولذلك لما جاء العربي إلى النبي قال بايعني فبايعه، لما جلس في المدينة ما استطاع أن يتحمل جو المدينة، فقال أقرني بايعتي، قال لا، قال أقول لك أقرني بايعتي، قال لا، قال أقل. والنبي صلى الله عليه وسلم يرفض، وأصلا بالله عليكم النبي يرفض، لأن الإسلام يحتاج لعربي مثل هذا؟ يعني الإسلام كان يحتاج لعربي مثل هذا؟ لذلك النبي رفض. النبي يعز عليه رجل يسلم وبعد ذلك يرتد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال رد علي بيعتي، قال لا. فلما قال لا أخذ العربي نفسه وخرج من المدينة وترك بيعته. فالنبي قال قولا، هنا لابد أنه قال المدينة كالكير، كالكير وش تفعل؟ تنفي خبثها، تنفي خبثها. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، دعا المدينة مثل ما دعا إبراهيم لمكة، بل وضعفيها، وقال اللهم حبب علينا المدينة كحب مكة أو فوق حب مكة، أو فوق حب مكة. ودعا في مد المدينة وصاع المدينة، ولذلك البركة كل البركة في المدينة، البركة كل البركة في المدينة. وأيضا قال أن المدينة بلد آمن، عندما قال المدينة تخير لهم لو كانوا يعلمون على العموم، وعلى الخصوص بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رعب الدجال لا يدخل المدينة، رعب الدجال لا يدخل المدينة، رعب الدجال لا يدخل المدينة. على أبواب المدينة ملائكة بالسيوف سلطة ما يستطيع، لكنها ترتجف وتهتز فتخرج المنافقين، فتخرج المنافقين. لذلك ما قلت دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، دعا يعني دعاء عظيما للمدينة ولأهل المدينة، واستجاب الله له، واستجاب الله له. فكانت المدينة هي الأساس العظيم لبناء الدولة الإسلامية. لكن بقي في المدينة معضلات ثلاث، بقي في المدينة معضلات ثلاث. هنا المعضلات ثلاث، لا هذه ليست معضلة، المعضلات الثلاثة وجود اليهود، فإنهم قوم بهت وقوم يغدرون وقوم قد علموا حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا يقينا أنه النبي الحق، ومع ذلك ألبوا الناس عليه وجحدوا بالآيات وظلموا أنفسهم. وقلت هم قوم بهت أعداء حقا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو آمن بي عشرة من اليهود لآمنت بنو إسرائيل. جاء يهوديان للنبي صلى الله عليه وسلم يسألاني، فقال لا يجيب عن هذه الأسئلة إلا نبي، فأجاب فخروا على رجله يقبلون. يعني قال أنت نبي، خلاص أنت نبي، خروا على رجله يقبلون. قال ما منعكم أن تؤمنوا؟ أنتم علمتم أنني رسول الحق وأني رسول الله، ما منعكم من الإيمان؟ فقالوا يعني عهد داود لنا أنه سيكون نبي من هذه الأمة، ونخشى اليهود على أنفسهم، يعني حسد على النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون إن داود قال بشر بنبي، النبي يكون منا مش منكم، منا مش منكم، حسد قوم حصن. كما قال الله جل في علاه أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضل. وأيضا قال كفارا إيش؟ حسدا من عندي أنفسهم. وهم أيضا قوم يغدرون، لا عهد لهم ولا أمان، وهؤلاء هذبهم الله جل في علاه، كما سيأتي في بني قريظة لما غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وخانوا العهد، ودعا سعد بن معاذ إن أبقيت حربا مع قريش فأبقيني لها، وإلا فقر عيني ببني قريظة، فحكم فيه، والله تعالى أمنهم كل من يغدر. كيف أمنهم؟ ماجد على الأقل يكون نعم أما النبي ومن معه من غادر اليهود ومن يعني تلاعب اليهود يعني المفروض يعني أنتم في السير حتى يعني ها ممتاز ممتاز لكن هي أصلا في أمر آخر ممتاز لكن ده عموم معموم قال فانبذ إليهم على سواء الاحتياط والاحتراز تعرف أنهم يخدون يخونون ما فيش عهد أمان بينك وبينهم عملهم أنهم محاربين أنهم محاربون هم محاربون فتتوخى الحذر وتقوي الجيش وتنتظر كيف تقض مضاجعهم فأمنه الله جل وعلا بهذا التخطيط الرائع في هذه المسألة ما داموا يغدرون ما داموا يخونون إذن فلينتظروا ما يأتيهم فانبذ إليهم على سواء والمنافقون معضلة أخرى ولذلك أنت ترى بأن علي عمر الخطاب أجلاهم لما قالوا أن السلام أبقانا قالوا لا قال لهم لا إن النبي قال لك قال لهم إيش نبقيكم إلى ما شاء الله قال وشاء الله أن أجليكم لا وأجلاهم هم إلى الآن حاقدون هم حاقدون إلى الآن بسبب خيبة ممتاز يا أسران إجابة سديدة يسعدني هذه الإجابات التي تأتي في الفيس الحمد لله أنا أظن فيكم أنكم صفوة الناس والله السيرة عن نفسه مغبون لهو بالرقائق بنى نفسه ولهو بالتزكية أو العلم أتقن بابه عمليا أقول إخوتي الكرام المنافقون قلنا اليهود هذبهم الله تعالى فانبذ إليهم على سواء وأيضا قوم يغدرون فالله تعالى يعني جعل الكلمة لأهل الإسلام عليهم لما ألبوا الناس على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب رد الأمر عليه قال الله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وأيضا قال الله تعالى وأنزل الذين ظهرهم من إيش من سياصين فجعل ديارهم وأموالهم غنيمة لأهل الإسلام فالله كفاهم اليهود المنافقون وهذه أعضل معضلة في المدينة لأنهم لم يظهروا العداوة أضمروها وما تركوا شاردة ولا وردة ولا شاذة ولا فذة يؤلبون فيها على النبي وعلى الإسلام وأهل الإسلام إلا أتوها في غزوة أحد رجع هذا الخبيث القميء البئيس التعيس عبد الله بن أبي نسألوه رأس المنافقين بثلث الجيش اختلال الصف بمثل هذا الفعل وأيضا هم يضمرون العداوة للمسلمين وهذا عشان ولذلك قلت لك كل الصفات التي أظهرها الله جل وعلا لابد أن نعيش معها أنت ترى كانوا يشمتون في العاصي في المسلمين يعني كان هم لا ينصحونه طبعا هم يأمرونه على أساس أن ليس هذا الدين وكيف المسلم يفعل ذلك وهي تشفي أصلا منهم وأيضا كانوا ينتقصون من قدر ما من يطيع الله جل وعلا إن زاد قالوا يرائي وإن قال يقول إن الله غني عن عبادة هذا على الصدقات وكانوا بمثابة السيف في جزع أهل الإسلام ولو نظرت كيف عالج الله هذا العطب الكبير في هذه المدينة العظيمة تعادي كل السنن الكونية لتتعلم شوف أول شيء في هذا الباب الله تعالى قبل منهم الظاهر وكف الناس عن قتالهم واستدرجهم من حيث لا يعلمون وجعل مسألة القتل أو الانتقام أو التهذيب منهم مسألة مقاصدية فصارت لولي الأمر إن جاء الوحي نفذ أو نظر بما يوافق مقاصد الشريعة فعمل به قال هذا المنافق الأكبر هو من الخوارج عندهم فيه نفاق قال له اعدل إنها قسمة لا يرد بها وجه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضد هذا الرجل أقوام يقرأون القرآن لا يبلغ تراقيم لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإرم لما قالوا أن أقتلوا قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحاب فالمسألة مقاصدية وأيضا إن النبي أضمر أسماء قد أظهرها الله جل وعلا من المنافقين لحذيفة، ولو كان في قتلهم الخير لقتلهم تركهم. هذه مسألة مقاصدية، ولذلك حذيفة لم يتكلم بهم حتى جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ويقول يقول حذيفة أسماني لك رسول الله. شوف عمر بن الخطاب لا يأمنه إلا منافق ولا يخافه إلا مؤمن، قال أسماني لك رسول الله، يسكت حذيفة ويعرض بوجه، فألح عليه عمر قال بالله أسماني لك رسول الله، فقال لا ولا أزكي أحدا بعدك، لا ولا أزكي أحدا بعدك. سبحان الله، فكان عند عمر ولم يفشيه حذيفة، ومات النبي وهو يعلم منهم من يعلم، ولم يذكر نصيحة لأبي بكر، يعني هؤلاء منافقون انتبه احذر، لم يفعل لم يفعل. هذه من حكم الله، لأنها نظرة مقاصدية. الأمر الآخر التهديد الشديد، لا 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 اترك، جزاك الله خير. التهديد الشديد والوعيد الأكيد، ارعبهم ارعب قلوبهم، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. إرعاب تهديد، يعني إلا ما ينتهوا عن التخطيطات والمكر والكيد وتأليب الناس فالانتقام قادم بأن الله يظهرهم ويمكن رسول الله منهم. ثم كشف فتح المنافقين، تعال بقى هنا شوف أهو الله تعالى أراد فتح المنافقين وهم منافقون يحاربون الدين يضمرون الشر ولا يريدون الخير، لكن انظر إلى فتحهم كيف فتحهم. زيد عبيد هذا زيد عبيد عمير ها لا ها إيه؟ مش بالآيات، أقصد الصفات، يعني أراد الله أن يكشف بصفاتهم، أراد الله أن يكشفهم بصفاتهم. وسورة التوبة سورة مليئة بذلك، يعني شوف حتى العين مش مقصودة، ما لكم عن العين، سنكشف لك سمات الشخصية والشخصية. كل من انطبق عليه الوصف فهو منافق. طبعا دي الحكم، لأنه أيضا الستر على الشخص يمكن أن الله تعالى أراد أن يجره جرا إلى إيه؟ إلى الإيمان. أما قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويلعن ويقول اللهم لعن فلانا وفلانا، لعن ستة والستة أسلموا، الله تعالى ما قبل منه ذلك، قال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. شوف انظر هنا، وأسلم الستة الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا جميعا. نعم، بينهما تلازم، قد يكون المرض هنا الكفر المحض، وقد يكون النفاق، وقد يكون إسلام معه تخليط من الشهوات والشبهات. فهنا الله وضح المنافقين ببعض الصفات. قلنا لحكم، الحكمة الأولى ترك الطريق للرجوع، إنه ما فيش أشخاص، ما تكلمش عن أشخاص، حتى عبد الله بن سلول لم يذكر إلا بوصف أيضا، والذي تولى كبره. ترك الطريق للرجوع، وهذه أيضا فيها تمام رحمة الله، كمال رحمة الله تعالى بالعباد. الأمر الثاني حتى لا يتسرع أحد فيفتات على ولي الأمر، والافتيات على ولي الأمر لا سيما أنه رسول الله فيه ما فيه من الجرائم. أنت رأيت أسامة لما قتل رجل بعدما قال لا إله الله، مع أنه يعني اجتهد بأن الرجل كان يقولها إيش متعوذا، قال له ماذا تفعل بلا إله إلا الله عند الله يوم القيامة، ماذا تفعل بلا إله إلا الله عند الله يوم القيامة، رأيت؟ فهذه حكمة من الحكم أيضا أن لم يسمي. ثالثا يترك الاجتهاد للعلماء في فصل الخطاب فيهم، ولأن هذا يعني تتفاوت فيه درجات أهل العلم في هذا الباب. ولذلك ترى بأن الله تعالى سرد لهم صفات لا يعدوها أحد. قال الله تعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ثم قال عن إتيانهم الصلاة ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. مش كده فقط بس هو أعتق صفات أخرى. كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يبقى هم قوم أول شيء لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. ما يفعلون شيئا إلا رياء وسمعة وستشتم رائحة ذلك وترى من فعله. ما تجد واحد أنت بتكلمه في الدين هو أراد بقى أن يعمي عليك فيأتيك بسبحة طولها 500 متر ويقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله. وأنت كل ما تكلم كلمة وشغال الله أكبر هذا أمر طيب. وبعدين بقى يقول لك شوف أنا يعني بيأذيك دينا وبيأذيك دنيا ويقول لك سمحنا أنا راح أصلي الجمعة. والله لو كنت استطعت كنت خدتك معي عشان تصلي معي الجمعة مثلا في هذا الباب. فأنت هذه الأمور يريك الله بعض السمات التي تكشف فيها ما وراء الحدث ما وراء الفعل. قال الله تعالى مذبذبين لنا ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قال يراؤون الناس أفعالهم ليست خالصة لا جل فعلا. وهذا يظهر المراءة تظهر. ووصفهم إن أعطوا منها أرادوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. بس أنا أتبعك وأنت كل الكل وفل الفل لو أعطيتني ما أعطيت ابحث عما سيكون نفاقا في هذا الباب. نعطوا منها رد ولم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذه هي الدليل الذي استدل به علي بن أبي طالب على أن الخوارج ليسوا من المنافقين مع أنهم فيهم نوع نفاق سأبينه إن شاء الله عندما نتكلم. لأن يوم الاثنين إذا انتهينا الأشعار دخلنا على الخوارج وفساد الخوارج في الأمة وما فعلوه في شباب الأمة. لا بد الأمة أن تنتهج من كل هذا لأنه هذا الغليان الداخلي هو الذي جعل القاع يعكر الصف الفوق. العوام غلابة. إحنا الأصل في عوججهم أو الأصل في اعتدالهم. ونسأل الله أن يغفر لنا ونسأل الله أن يغفر لنا ونسأل الله استقامة على حق. اللهم أمين يا رب العالمين. ونسأل الله استقامة واستدامة على استقامة بما يحب الله ويرضى. فهم لا يذكرون الله إلا قليلا. وأيضا تراهم أهل شماتة. ودي مسألة قد لا يتقنها الغر. أهل شماتة يشمتون بعلو الكفرة على المسلمين. أنت انظر في هذا الباب ستراه جليا في هذا الباب. وأي كلمة لأهل الكفر علت تراهم يصيحون ليلا نهار صباحا مساء فرحا وطربا. أما لو ظهر شيء من الإسلام وأهل الإسلام ترى الغم والهم في عيونهم وفي وجوههم وطبعا وفلتات ألسنتهم. الشماتة. ومن عجيب الشماتة أنهم يشمتون في معصية الصالح. قد يكلمونه ناصحين وفي حقيقة الأمر هم لا ينصحون. ولو أرادوا خيرا لكانت القلوب تسمع سريعا. يعني لو كانوا فعلوا ذلك لله وأرادوا الاعتدال القلوب تسمع سريعا. لكن المسألة ما كانت لله. فتراه يعني ينصحك شامتا. وده تراه في بعض البله السفهاء اللي يجلس يقول لك والله يا نعم هذا رجل خير نعم نعم الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا. لكن يعني في أشياء كده بتحوم يا سبحان الله يعني إن شاء الله ده كلبنا شايف البناء كامل صرح عظيم لكن في مدخول. هو ما يرى شماته إلا بذلك. تراه يفعل ذلك من نقص فيه في داخل عور القلب بيظهر في فلتات اللسان في هذا الباب. فترى منهم الشماتة على أهل الإسلام بكل أنواعها. ومن أعظم أنواعها هي هذه الشماتة في الطاعة والشماتة في المعصية. الشماتة في الطاعة ممكن يقول لك يعني لا يتقنها يصلي شوف بيلعب في الحيط كثير مسك الغطرة الشماخ يمين شمال في هذا وما ما في أحد إلا ولو حركة في الصلاة. لكن شماتة شماتة في الطاعة وشماتة في المعصية. وما تراهم أبدا من أهل النصح الخلص. لا تراهم من أهل النصح الخلص. لذلك نصيحتهم لا تأتي ولا تأتي ولا تجني ثمارها لأنهم لم ينصحوا لله جل في علاه ولم يكونوا مخلصين لله جل في علاه. وهؤلاء حقيقة الأمر أعضل معضلة موجودة على مر التاريخ، على مر التاريخ ما يستطيع أحد يعني أن يعالج هذه المعضلة إلا بما عالج الله جل وعلا. أول شيء كما قلت صار فتح الصفات من أجل أن ينتبه المرء اللبيب، لكن الأغرار العامة الكثر ما عندهمش هذا الفهم، المنافقون يعمون عليهم. لكن انظر كيف عالج الله جل وعلا، لابد أولا عدم الاختلاط مع المنافقين، لأنها مهلكة ليست بعدها مهلكة، عدم الاختلاط للمنافقين وعدم السماع لهم. وعدم أخذ أقوالهم بالصدق، ما حسن النظر فيهم، عدم الاجتماع معهم لا سيما في الملمات. ولذلك الله تعالى قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم. لما كره؟ لأنهم يفشلون الصف المسلم، ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. انظر بقى للحكم العظيمة، لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. هذه المصيبة دي هي المعضلة الثالثة اللي نتكلم عنها في موجود الأمة الإسلامية. قال الله جل وعلا لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، يبهم يؤلبون حتى إظهار الفتن، وده اللي بيحدث، وهذا الذي أردت أن أبينه، لكن القوم لا يفقهون. يعني لابد من التلميح، والتلميح لا يصل إليه لا الذكي ولا الغبي. ما شاء الله التلميح طائر في الهواء، يعيش مع الموجة تجري خلف الموجة، ما أحد يصير إليه. التلميح في ذلك أننا يمكن أن أفعل ذلك في أمور، بأنه أقلب طائفة على طائفة بنعومة كبيرة. كيف النعومة اللي تيجي؟ هو خلاص أنت استقيتها منه وهو استقاها من قبلك، يعني جاية بس هي صحيحة في هذا الباب. هو ماذا يفعل؟ يجعلك من حماة الدين، ويجعل الطائفة التي أنت يعني واخد عليها أفكار يبين لك عوارها. هي لا عوار ولا شعار، من الذي له 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 الحسنة فقط؟ من؟ فأنت الآن لما هتتحرك عداوة، إيه اللي حركك؟ الدين ونصرة الدين. يا عم ده بيفعل كذا وبيفعل كذا وبيفعل كذا، دول طائفة فيهم وعليهم، دول أفسدوا في الدنيا. فتبقى العداوة موجودة فتتفشى العداوة، تتشرذم النسق الواحد، يتقطع يتشرذم. هو ما فعل ذلك، يعني ما فعل ذلك غبنة ولا مسبة ولا تقليلا، فقط قال يعني نرى أنك من أخلص الناس ومن أحسن الناس ولك مجهود طيب. يعني هذه الطائفة تفسد ما تفعل أنت، ويخالفون الشرع في كل أي وأي دليلهم الشرعي فيما يفعلون. وانت طبعا الهوى متحكم فيك، تقول ما فيش ولا دليل، دول اصحاب هوى، دول ما بيعملوش للدين. حرب دروس على ده، وتتفرق الامه بمثل هذا. فهذه اسمها انشاء العداوه بين المسلمين وفيهم اصحاب الاذن. قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا، وهذا تحقيق من الله جل وعلا. يبقى تعلم لن يزيدك ابدا لا قوه ولا رضوخا ولا رسوخا ولا انتشارا، لا يزيدك إلا خبالة، لكنك لا تفقه. لو خرج فيكم ما زادكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. والسماعون هذه هي البلية الثالثة التي سنتكلم عنها. وفيكم سماعون لهم، وفيكم سماعون لهم. فإذا هنا الاحتراز منعهم الله من الخروج. وأيضا الأمر بكشف الصفات لا بكشف الأشخاص، الأمر بكشف الصفات لا بكشف الأشخاص. نعم، لذلك قال الله تعالى معاتبا عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، وتعلم الكاذبين. فيكشف الصفات وينشرها، لابد يكشف الصفات وينشرها عشان اللبيب يستطيع أن يتجنب وينصح غير اللبيب بالتجنب في هذا الباب. هذه المعضلة الثانية، وكان علاجها كما رأينا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا منه الرفق ومنه عدم الفتح لهم، لعل الطريق ما زال مسلوكا، يعني طريق التوبة ما زال مسلوكا أن يكونوا مع المؤمنين. فبعدما استوى الأمر بقيت بلية ثالثة أو معضلة ثالثة، وهم الكثر كثيرا من العوام الذين يسمعون للمنافقين والذين ينظرون للغير أيضا وأحوال الغير في هذا الباب. هذه معضلة ثالثة، وهذه المعضلة نحن نئن منها الآن. العوام يسمعون لذلك، أنت ما رأيت كل ناعق العوام يصفقون له، المهم بس اعطي بعض الصفات شهرة أو علوا أو غير ذلك، سترى كثير من الأغرار الأغمار يعني ترى أمواج هائجة بتسير. أنت رأيت أخي الكريم المسألة التي يكون فيها شيء من علو الصمت والشهرة، انظر من يسمع لهؤلاء، جميع الناس يسمعون ويصفقون، المهم أن يكون الأمر مما يطلبه المستمعون. كثير من أثر على العامة من الوعاظ، ونحن لا نقول ونقلل من شأن الوعاظ، هم أهل خير وصدق وبر وأهل دعوة ينشرون الدعوة بين الناس، فترى كثير ممن يتكلم فقط لكن يتكلم بقلبه ولا ترى فيه ولا حتى لمحة علم في هذا الباب، وترى أمم تسمع لذلك في هذا الباب. هذا ليس بشر، هذا خير، لكن الشر كل الشر منه هو إذا ارتقى منزلة غير منزلته، أو منهم أنهم أخذوا على أنه العالم فربطوا بعنقه عضل المسائل وهو لا يستطيع أن يفر، لابد أن يجيبهم فتضيع الأمة، وده حصل في الأمة، حصل وقريبا جدا حصل في هذا الباب. جميع الصياحات وجميع العوام علقوا الأمر بكثير من الوعاظ أو أصحاب القصص أو أصحاب الحماسات أو أصحاب يعني نصرة زعم نصرة الدين الحق صدقا، لكنهم ليسوا مؤهلين إلى فصل الخطاب، ليسوا مؤهلين إلى معرفة الخير من الشر. فماذا حدث؟ الأمة بأسرها سقطت سقوطا لا ينفع لا 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 لا, لا, لا يعني لا يعلم بوزنه إلا الله جل في علاه، سقوطا أثر على الجميع، فأتى بفتن عظيمة تترى واحدة والأخرى واحدة والأخرى، عصفت واستكت الجميع، ضربت بالجميع إلى يوم الناس هذا. نحن إن من هذا الباب يعني أخرجت لنا أيضا، كان لله حكم فيها، أخرجت لنا المشوهين وأخرجت لنا الكذبة الذين يعني لهم أشكال دون أرواح، وأخرجت لنا أيضا ممن ما زال على أحلامه الوردية بأنهم رؤساء الناس وأنهم أصحاب الشهادة وأصحاب يعني الانتصار الإسلامي العميق الذي سيحدث منه الخلافة وغير ذلك، ما زال هذا الاعوجاج موجود. أخرجت ناس أيضا فيهم غلو وأخرجت ناس فيهم جفو، ونحن نرى الآن دواعش وغير الدواعش، هؤلاء أفسد خلق الله على الأمة الإسلامية، وهم يرفعون راية نصرة إيش؟ الدين وكتاب رب العالمين وسنة سيد المرسلين، وهم أفسد خلق الله على الشباب وعلى الأمة الإسلامية. خرجت أناس الآن مرجئة يقولون تحجروا علينا واسعا، إيمان كل إنسان كمان جبريل، من قال لا إله إلا الله وكانت النية طيبة فهو في الجنة، لا تحجروا واسعا. وأخرجت لنا أيضا بعض المشوهين الذين قالوا أنتم لما التزمتم مشايخكم وقلدتم مشايخكم ضيعتم الدنيا، حق، لكن حق أريد به باطل، ضيعتم الدنيا وديكم رأيتم ما فعلتم فينا وفعلتم في الأمة، نعم سمعنا وأطعنا. قالوا وقلنا وإذا الحلول، قال لا، التقليد للشافعي ولأحمد ولمالك أولى، هو شيخك أولى، ابن باز وابن عثيمين أولى، ولا الشافعي وأحمد؟ لا الشافعي وأحمد، لكن أنا أقول لك أيها المغفل الغبي، لا ابن باز ولا ابن عثيمين ولا ابن تيمية ولا الشافعي ولا أحمد، من نصب شخصا غير شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوالي عليه ويعادي عليه فله حظ ونصيب من قول الله تعالى من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، لست منهم في شيء في هذا الباب. نحن نرفع راية واحدة نسير خلفها، نعظمها ونعظم ما فيها وما يأتي منها نعمل بها في هذا الباب، لكن خرج كل هؤلاء المشوهين، خرجوا بسبب مثل هذه المسائل، بأننا لم نعرف كيف الحيازة أو الاحتراز عمن يفسد ممن يبني، وأيضا ممن وقف يبني وهو في حقيقة أمره يفسد، ممن وقف يبني وهو في حقيقة أمره يفسد. كل هذه لا تتخذ البصيرة ولا تتأتى البصيرة إلا بالعين الجميلة على هذا المجتمع الرباني الذي مكنه الله في مدة وليزة من عمر الزمن. فلذلك لابد أن نعلم بأن تربية النبي كانت تربية على مد العصور والدهور، وأنها تربية لابد يؤتسى بها، وأيضا التزكية تكون كذلك، والتمكين يكون على إثر ذلك. فإذا المجتمع كان فيه بلية، بلية الذين يسمعون المنافقين والمشوهين والملوثين والذين يتكلم، أي واحد يقوم للدين يتكلم الكل يسمع له، والتصفير والتصفيق. وكثير من الناس، أنت ما رأيت واحد بيتكلم على مسألة البدع الحسن والبدع السيئة وأمم يسمعون ويقولون العالم الرباني الفلاني أما فصل في هذا القول، أما ترجع إلى هذا العالم، والعالم الرباني هذا لا هو رباني ولا هو إيه ها؟ ولا هو لا هو عالم ولا هو رباني ولا هو بيعرف شيء، وكمان جعلوا الإذن له أن يأذن بالذكر ولا يفقه شيء في 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 فقه الذكر في هذا الباب. ده مثل مش على الحصر، لكن كثر في مثل هذا، ولا في عالم رباني ولا يفقه شيء في دين الله جل في علاه إلا فتات يستطيع أن يغرر به الأغمار. وأما من بقى الأغمار، الجموع الغفيرة التي تسمع هذا وتعمل به وتحسبه دينا، يعني كيف تكون الأمة؟ ولذلك الأمة منقسمة في هذا الباب بسبب هذه المسائل، عدم الاحترازات وعدم النظر إلى كيف تكوين هذا المجتمع بتربيته الصحيحة. فإذا السماع أيضا فلابد أن هذه الأذن، طيب نعمل إيش؟ العلماء يتركوا العلم ويبدأوا يهتموا بهذه الأذن؟ لا. وهذا الذي أنا نصحت به شيخي وفاضلي الكريم، وقلت له أنت تتقن ما لا يتقنه غيرك، لما تتصدى لأمر يزاحمك فيه الكثر وقد يغنيك عنه كثر؟ هي طبعا ممكن يكون حازلة مني، لكن كان عنده الإجابة بأنه أنا لا أترك أذن الناس هذه لكل من يلعب بها. واحد يطلع خلوم اسمها إيه، جحن ولا إيش بيقول؟ أبجد هوز؟ لا أخلها تاني بطريقة أخرى اسمها إيه؟ لا قحن، إيه مش قحن، هو أي السفينة التي تمر على اليابس، هذا الكلام ده كده السفينة التي تمر على اليابس. لا وكمان بشدة أقول لك يعني ما نفعتش معاك أنت، خلاص ما نفعتش روح روح، هتنفع مع غيرك، ده المنطق العلمي. وبيقول له طب ما أنا عملت كده ألف مرة ما عملتش حاجة، قال له يا أخي ويا فيها إيه، ما تعمل لكش هتعمل لنا أحوية دي سقع. أيوة هو هذا صاحب سقع، فهو بيقول طب ما نفعتش معاك، خلاص لما نفعتش معاك هتنفع مع غيرك. دي طلاقة العلم، دي اسمها جباية العلم، علاج هو علاج ليس بعلاج، هذا ايش؟ هذا ليس بعلاج، هذا سم الناقع. نعم بيقول ايش؟ بيقول سبحان الله، يعني المسألة هناك جموع غفيرة تسمع هذه فتن، لأنه كان المسألة أنها خرجت من هذا الباب، خرجت من هذا الباب. فهو بيقول أنا ما تركش الأذن هذه لهؤلاء، نقول لا خلي أحد يتقن ويتعلم على ذلك ويكون صاحب عقيدة صحيحة وهو الذي يفعل ذلك، هذا الأصل في هذا الباب. فنقول هذه البلية عظيمة جدا، ولذلك كان الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسس لهم علوما يمشون عليه، أصحاب السماع أسس لهم أمورا يمشون عليه ويسيرون على نهجها عليه السلام وكاته. ويدناك أسم معاذ رفع الله مقامك. فنقول أيضا السميعة اللي هو العايشين فيما، طبعا أيضا سنقول أولا للوعاظ اللي هم أصحاب ما يطلبه المستمعون، ما يطلبه المستمعون نبين لهم، خلي من هذاك ثابت، إياك أن تميل وتتلون وتقول الخطاب الديني، ولابد أن نكون في مقام المستنيرين في هذا الباب، كن على الجد، لأن الذي يؤثر تأثيرا يبني وتأثير القلوب، وتأثير القلوب غير تأثير الأسماع، تأثير القلوب يرتبط حبلك بالسماء فلا يقطع، فقط تأثير القلوب ليس له إلا مادة واحدة، أن حبلك يكون موصولا بالسماء فلا يستطيع لأحد أن يقطعه، خلاص سيطرت القلوب هذه لمن يملك القلوب ويقلبها. فنقول له أنت مش كل شوية تطلع على ما يطلب المستمعون، وكل ما في حدث اطلع في الفيس المسألة الفلانية والأمر الفلاني، الراجل صاحب الحديد، الراجل صاحب التنس، الراجل صاحب، فاهم؟ ونطلع ما لها وما للدين في هذا الباب. إذا أردت أن تبين الحكم العام هذا أمر آخر، لكن أنت يا فرقعة مفرقعات كل شوية تطلع بشيء، والشيء ده ماذا سيفيد؟ وش اللي هيفيد في الأمة؟ ولا شيء فيه إفادة للأمة. فلا تعش مع عيشة هؤلاء ما يطلبه المستمعون. ونأتي للذين يستمعون فنقول لهم نظفوا الأذن وفهموا كيف تستمعون، فهناك أسس لمن تستمع له، وهذه تظهر جليا. فإياك وإياك والتنطع، وإياك أيضا والغفلة، فانتبه وتعلم. هذه البلية إذا انتهت، هذه المعضلات الثلاثة عالجها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عالجها أذن له في القتال. أذن الذين يقاتلون بأنهم قد كذبوا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن الذين ظلموا، آسف، آه نعم، أذن لهم الله بالقتال نصرة لهم وردا لأهل الكفر، لكن ما كان القتال مباشرة، صار الأمر بعد البناء وبعد تقييم النفس وبعد قوة القلب، صار الأمر هنا الاستعداد بإرهاصات قبل بدر. إرهاصات قبل بدر، هذه الإرهاصات كانت من أهم البناء للبناء الأولي، يعني ده اسمه التغليق الصحيح للبناء الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم على عين الله جل في أولاه. فكانت إرهاصات لأمور كثيرة، وهذه الإرهاصات اللي هي الله النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرايا، كثرة السرايا، بعث سرايا كثيرة لنصرة الدين، وأغلب هذه السرايا كانت هجوما على قريش وعير قريش، لأن قريش ما زالت تعادي محمدا، ما زالت تعادي الدعوة الإسلامية، ما زالت تكيد وتمكر. ناقص إدارة، والمفروض طب ممتاز الآن. حضرتك تعلم أنني مسافر ولا لا؟ تعلم؟ فين إبراهيم؟ السرايا، جل السرايا هجوم على قريش، كانوا طبعا تقليم الأظافر، لأنهم كانوا أعداء حقا للدعوة الإسلامية، كانوا يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما أوتوا من قوة، بالمال والجاه والسلطان والتشهير وامتلاك المادة الإعلامية، فكانت السرايا بأسرها على عير قريش، لأن عير قريش طبعا هم لهم رحلتان، رحلة في الصيف ورحلة في الشتاء. رحلة الصيف إلى أين؟ إلى الشام، إلى الشام، والشام يمر منين؟ من المدينة، الشام يمرون من المدينة، فكانت السرايا بأسرها على عير قريش، وذلك حتى بدر المبتدأ فيها كان على عير قريش. فحدث بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل السرايا وكانت متكررة لأمور. الأمر الأول إظهار قوة أهل الإسلام طبعا فردا وجماعات، لأن الله تعالى قال حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. قوة القلب باعتقاد سديد، قوة القلب بروح إيمانية جديدة، بطمع في هدف يتلألأ بناء الدولة الإسلامية، لابد أن ينضح على الجوارح، ولا ينضح إلا بالسرايا. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن عليهم المهاجرين، ما فيش ولا أنصاري خرج بسرية، ما فيش ولا أنصاري خرج بسرية. وشوف أنت لابد تفهم كيف، شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يرتب ويربي لأمور. في أحد الساعة يقول لي عليها ما من سرية إلا عليها مهاجر، تعرف تسردها لنا؟ فهلا ولا يعرفون، يعني يعرفون خباياهم، يعني هم في طريق صحراء الصادق، يعني نفس ما قاله. نعم، هو الحقيقة أمور كثيرة. الأمر الأول لما خرج المهاجرون من قريش خرجوا ضعفاء فيهم استكانة، وكادوا يقتلون ويعذبون ويشردون وكانوا فارين، فأراد النبي أن يعطيهم دفعة قوية أنهم ليسوا ضعفاء، وليس الأمر الذي حدث معهم فيه استهانة بهم أو النقص من قدراتهم، فهم يقودون ولهم القوة في القيادة، وأيضا بأنهم عندما يتذكرون ما يحدث معهم يكونون أكثر شراسة، أكثر شراسة. الأمر الثاني وهو أن الأنصار لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بايعوها على الحماية في المدينة ليس في الخروج، والسرايا كلها برا في الخارج، فما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يلزم أحد من الأنصار أن يكون يقود سرية إلا من خرج متطوعا، هذا أمر آخر، وقد خرجوا متطوعين كسعد بن معاذ وسعد بن عبادة من الأنصار. الأمر الثالثة إرعاب الكفار، يقولون هؤلاء خرجوا فرادة، خرجوا مشردين، خرجوا معذبين، ومع ذلك شوف كيف يلتئمون، كيف يتفقون، كيف يكونون وحدة واحدة ويخرجون للنصرة وللجهاد. فهذه إرعاب أهل الكفر منهم، إرعاب أهل الكفر. الرابعة معلومية وعورة الطريق، ليعلموا أنتم بايعتم وبايعتم على الإسلام، اعلموا أن الطريق موحش، أن الطريق في أوله فيه ضيق، على الشوك تمشي، أنت مهدد من جميع أنحاء العالم، أنت مسلم إذا أنت المذكور ملتحي، كما يحدث الآن في جميع ما تذهب إلى أي مكان المذكور ملتحي. يعني لما أنت أصلا يكون لك زيارة في بلدة معينة وبعدين يتصل فيك يقول لك أنا ألغيت الزيارة، الله ده انتم عندكم ده انتم صدعتم الدنيا كلها بايش؟ باننا المساواه والعدل بين الناس والحريه والمريه والسريه، كل هذه الشعارات لما فعلت ذلك؟ الاجابه الوحيده المذكور ملتحي. عداوه للحيه، بس عداوه للحيه فقط، لانها تمثل هيئه النبي بس فقط، لان اللحيه هذه تمثل هيئه النبي، عداوه ضاريه. ولما يتكلم عنك يقول الملتحي الفلاني، عداوة للحية، عداوة لهيئة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فالطريق وعر جدا، فلابد أن تعلم أنه معلومية وعورة الطريق وشدة بأس من يعادي، وأيضا بيان أن المسلم لن يترك هدفه مهما حدث له من الحوادث. سحب النفس على البيع الصادق لله جل في علاه، سحب النفس على البيع بالصدق لله جل في علاه، لأنه لما بيخرج فيه خطورة عليه كبيرة، وهو يعلم أنه قد لا يرجع، قد نقول أن احتمالية عدم الرجوع أكثر من احتمالية الرجوع، فهنا يكون الأمر حمل النفس على صدق البيع لله جل في علاه، حمل النفس على صدق البيع لله جل في علاه. وهذه بعيدة إخوتي الكرام، من يعيش لذلك؟ لو توفرت هذه فينا فقط، والله لزلزلنا الجبال ولتهدهدت الجبال أمام عيوننا، لكن سبحان الله. ولذلك أنا قلت لا بد أن ننظر لأنفسنا، لما لم نعلو؟ لما تحكم فينا غيرنا؟ الإجابات موجودة، طب نرجع، لكن يعني نتكبر ونستزيد على ما نحن فيه. ما الذي يحدث هذا؟ إن تنصروا الله ينصركم، ما نصركم؟ هو لا يتخلف موعوده، وعده لا يتخلف، يعني ما أراده لا يتخلف، حتى ما يحب لا يتخلف إن أراده كونا، فهو يحب نصر المؤمنين، يحب التمكين لهم، لكن ما حدث. فأنت لابد أن تنظر أخي الكريم، إن لم تنصروه لم ينصركم، إذا ما نصركم لابد أن تقولوا أنكم لم تنصروه، ارجعوا بقى وانصروه، ارجعوا مرة ثانية وانصروه، فيكون هذا الصدق. لكن ما زلنا على ما نحن عليه، الحق معنا لا مع غيرنا. حتى الآن طائفة أنا رأيت أم عيني بتكلم عن عطب لازم يتحل، والله العظيم لا يخرجون على ميت إلا الميت الذي من طائفتين من حزبه، ده في الغالب طبعا، واليمين سأحاسب به عند ربي جل في علاه. هم القتال درءا للظلم الذي يقع عليهم من أهل الكفر. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، يعني هذا ضمنا في التقدير، قاتلوا وإن الله سينصركم. انتفاء ايه؟ ما بيناها الثلاث موضوعات، انت عايز تعايزنا نشرحها لك من تاني ولا عمل ايه؟ الآية أصلا ما أتناش بيها على نفس الثلاثة، لكن قلنا بأنه تربية المجتمع من أجل الانتصار، والانتصار هنا هم ممنوعون من القتل، فجاءهم الإذن بالقتل فهيأهم النبي صلى الله عليه وسلم. والتهيئة بتكون فيها حاجة اسمها إيجابيات وحاجة اسمها إيش؟ سلبيات. فلابد من انتفاء السلبيات مع وجود وتسقيل الإيجابيات. فهمت؟ الفائدة أيضا من الحكم في مسألة السرايا توحد الهدف. توحد الهدف، لما الجميع يذهبون، جزاك الله خير، الجميع على يد واحدة يريدون هدفا واحدا يتلألأ أمامهم، والنبي دائما يذكرهم به، ويخرجون يد كيد واحدة مجتمعين لا منفردين، يكون الأمر على النصرة، فيكون توحد الهدف. وكثير كثير أسباب الفشل هو تشتت الهدف. حتى طلبة العلم الذي يفشلهم كثيرا ما عندهمش هدف أصلا يتلألأ أمامه. وأيضا مسألة الأخذ من كل بستان زهر، هذا الذي يجعلهم كذلك. هذه بالنسبة للرسالات التي يعني كانت قبل غزوة بدر الكبرى، وهذه الغزوة المباركة سنستهلها إن شاء الله بجميع الفوائد، لكن تستحضر أنها ما كانت قط وما عقدت قط إلا بعد البناء، إلا بعد البناء. وهذا يجعلك تقول أيضا العالم لا يؤخذ منه العلم إلا بعد البناء، يعني لا يؤخذ العلم إلا من ما 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 من من تم بناؤه علميا فيؤخذ منه، لكن الذي لم يتم بناؤه علميا لا يؤخذ منه علم. الإشكال كل الإشكال أن هذا على مر العصور صراحة، ليست هنا فقط الإشكال، كل الإشكال أن على مر العصور بأن من جلس يجلس له، كل من جلس يجلس له، كل بقى ما كان يعني موسوما بسمة الجلوس أو بغيره يجلس له. لكن سبحان الله المشكلة، كل المشكلة في الغلابة المساكين الذين يجلسون لمن رق علمه وضعف، ويحسبونه من العلم بمكان، وأعمارهم تنفد بلا فائدة وبلا قيمة وبلا شيء، سيجد نفسه في النهاية يعرف أشياء نتفا من هنا وهنا، ولا يتأصل ولا يتأسس علميا. نفس الأمر ما قاموا يقاتلون القوم وهم سادة العرب إلا بعد البناء الكامل، بناهم الله بنا كاملا. كان البناء العقدي 13 سنة، وهذا الذي قلته دائما، وقلت حتى في أهل العلم، الانحرافات العقدية تهدم المواد العلمية، لا تجعلها مستوية. بنى عقيدة 13 سنة، ثم في المدينة أسس لهم نضح ما كان في الداخل مع تسوية الخارج، مع أيضا سد الثغرات مع العلم بأعداء الإسلام حقا، وكيفية تفادي هذه العداوة، وبدأ الانطلاق. وكانت الانطلاقة من بدر الكبرى على ما قال الله جل في علاه بأنهم كانوا يريدون غير ذات الشوكة، والله يريد إيش؟ أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. قال الله تعالى ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. هذه الآية بالذات سنقف معها لأن فيها فوائد كثيرة جدا 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 في أبواب القدر وفي غيره، وأيضا الكلام على أن المرء حقا ييسر لما خلق له. لو في أسئلة تفضل. لا من كل المسائل تناول العلم بطريقة العلماء يثبت رسوخ العالم، تناول العلم بطريقة العلماء يثبت رسوخ العالم. كل إنسان ممكن يسمع لك كتابا، كل إنسان ممكن يقرأ لك مكتوبا أو بحثا مرسوما، كل إنسان ممكن يجلس معك في شتى أنواع العلوم يسمع محاضرة أحفظها ويأتي يعطيك إياها، وأنت مسكين لأنك ضعيف العقل لا تستطيع أن تفهم. مثل هؤلاء لو أوقفته وبيسرد قف، هذه من وين؟ أنا مش فاهم. طب كيف قلت بها؟ ستسمع عجبا وسترى عجبا، ستسمع عجبا وترى عجبا. فحقيقة الأمر العالم له أمور ثلاثة يعرف بها. الأمر الأول شهادة العلماء له بذلك. الاثنين أثره العلمي، أنا قربت التليجرام هو قربته الآن بقى، ماذا أبتلع السماعة ولا هذه أبتلعها؟ لما أبتلعها تنزل تحت تعمل هو أو ضيق، يعني هيجعل التنفس يخرج فما أعرفش أتكلم، أعتذر عن ذلك، وإلا لهضمته لكم. ما معنى أثر العلم؟ المصنفات النافعة، الشروحات الماتعة، كثرة ذلك وتوفرها، الهجوم على ما لا يستطيعه غيره. العلامة الثالثة هيئة أو قل طريقة تناوله، طريقة تناوله للعلوم، للمسائل التي أتكلم فيها، وطريقة شرحه لها والنظر فيها. هذه علامة العلم. تفضل شيخ، تعال لي قل لي أعلم هذا الأرض فلان فلاني، أقول لك من شاهد أنه أعلم هذه الأرض؟ هيقول ابن خالته. روح لابن خالته، من شاهد لك بعيني يقول لك ابن خالتي أو ابن أختي، خاله وابن أخته. هذه مسألة التبديل والتوافيق في إيش، في التزكية، أو طائفة هم اللي يقولون بذلك. قل أين أثر العلم؟ انظر تجد مؤتمرات وصيحات وثقافات. ألا أنا نريد أثر العلم، أين أثر العلم؟ هو هذا الأمر الثالث. اجلس اسمع له شرح العلوم كيف تكون، وكما قال شيخنا العالم كالمرأة الحامل لا يخفى. إنما في إخوة أغرار أخبار ما بتفهمش، وفي إخوة أصلا ما عندهمش، هم مش طلبة علم بس عايزين يعني يترسموا طريق طلب العلم، فبيجلسوا للي بيسمعوا له خلاص، اللي هو أصلا مريحه، واحد كل ما يجلس معه بيريحه في كلمتين ثلاثة يأخذهم منتهى الموضوع، فيبقى يبقى جالس معه ويفضله حتى على العلماء. يعني وجدت أنا كنت في دبي وأخ، أتعجبت من أمرين، أخ جاء في المجلس العلم فأعلن إن في محاضرة لفلان فلان، كان لامع جدا في السماء يعني، وقت المحاضرة كان في شرح صحيح البخاري. حتى إخوة الإماراتيين يعني طيبين، يعني ممكن نقول إن الصيحات تأخذهم كثيرا، وده كان إماراتي لكنه كان يسمع كثيرا للألباني، يعني بيسمع لبعض أهل العلم. فلما يعني قالوا له في هذا في 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 هذا يعني إن هناك محاضرة والناس كلها بتحشد، حشدوا زي ما قال أخ في حزب معين، يعني اتصل بواحد قال له أنت هتجينا محاضرة النهاردة، والتاني راح ده أبيض طيب يعني أبيض، قال له نحشد، تحشد يا ابني وبلح، تحشد يا ابني الله يديك، أنت هو مش علم، مش هو ده مش علم، مش تتقي الله ربك عشان تفهم لمن. فالرجل قال كلمة عجيبة، قال أترك صحيح البخاري وإن لم أتعلم منه إلا أن أظهر لي سيد الرواة أبا هريرة أو أظهر لي أنسا، وأذهب لكلمة يتقنها كل الناس وأستطيع أن أنا أبكي فيها مرات ومرات بالتسجيل، لكن العلم كيف ماذا أفعل به، ماذا أفعل به؟ ففي شوية أصلا يعني ناس ما هم ما وفقوا في حقيقة الأمر، ما وفقوا، لأنه هو الله تعالى يعلم من داخلهم لا يستحقون فمنعهم، منعهم. لكن هو في هذا الباب سترى عجيب، يعني أنت أصلا شيخ صالح بن عثيمين كان يجلس، تعرفون من صالح بن عثيمين؟ من هذا الفحل؟ كان يجلس في مسجد بريدة، وكان شيخ معين بلاش ذكر الاسم الآن عامل محاضرة، يقال انه كانت الاف مؤلفه على باب المحاضره، تكدست وورا وخلف وبره في السيارات، والراجل دخل ياخد الدرس ما وجدش اثنين جالسين يسمعوا له الدرس، الشيخ ابن عثيمين. قال الشيخ ابن عثيمين مع ان هو لو جلس لـ 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 للخشب، الخشب هيستفيد والامه هتستفيد، لكن هكذا دي مشكله اخر الزمان. فاذا اردت ان تعرف من العالم أعرف هذا، وأنت عليك كثير حتى تصل إلى هذه المنزلة، فعاود نفسك وحارب نفسك لترتقي. والإنسان أفضل شيء إن الله يضعه في توقيف، على توقيف هيئة النفس. ليه بقى؟ لأنه لما يبين له إذا أراد له الخير، أراد له أن يتحرك، لكن الذي أخفى عنه ما ليش الحادث، جالس مالك يا ابن أنت، أنا لسه أنا واكل البخاري ثلاث مرات، والأخ قال لذلك أقسم بالله لما أنا أردت أنصحه في الله نصيحة لنا والنصح لكل مسلم، قال لي أنت تحسب أنا أكلت البخاري 3 مرات انتهيت من السبيل من كذا وكذا، فاهم حضرتك؟ ودلوقتي بياكل في الكتب وما فعل شيء ولا عارف شيء، وحتى صاغة العلمية ما فيش، لكن هو ممكن يجلس يتكلم ثقافة هيتكلم ثقافة. هذه مشكلة في هذا الباب. فعشان تعلم هذه علامات 3 أعطتك إياها. رضي الله عنك أستاذ صعيدي.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.